10 مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أهلا بكم من جديد أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، معكم في هذه الفترة نبيل الحيدري والمخرج ديربا مرني وأسرة إذاعة العراق الحر. نرحب بكم ولدينا مجموعة من تقارير مراسلينا. تأثير غياب قانون النفط والغاز وتأثيره على الصناعة النفطية ومواردها أحد هذه التقارير، وتقرير حول التثقيف والإبلاغ المبكر أفضل الإجراءات لمواجهة مرض الإيدز. أما الفضة وصاغتها فهي تحمل إشارات التراث وجمالياته وتحكي عن مهنة تخشى الاندثار. ومن كربلاء هناك تقرير عن ثقافة الجيلين. في ختام هذه الساعة نلتقي وفالح الدراجي وحلقة من برنامج مواويل شعر. أما الآن فأدعوكم أعزائي المستمعين إلى متابعة محاور ملف العراق مع رواء حيدر.
مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق وأهم محاوره اليوم. الأمم المتحدة تعرض قريبا تقريرها الخاص بالمناطق المتنازع عليها، وشخصية المحافظ كيف يتم اختيارها بعد الانتخابات المحلية وتشكيل المجالس. المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان تشكل قوسا يمتد من غرب الموصل شمالا إلى شرق بغداد جنوبا، ويشمل مناطق سنجار ومخمور قرب الموصل وكركوك ومناطقها وصولا إلى جلولاء ومندلي في ديالة وبدر وجصان في محافظة واسط التي يعتبرها الأكراد حقا تاريخيا لهم. هذه المناطق ونقاط أخرى تشكل أساس خلافات جوهرية بين الحكومتين، لا سيما فيما يتعلق بكركوك. هذه المدينة التي يسميها البعض بماسة التاج ويشبهها البعض الآخر بمدينة القدس، حيث تتصارع جميع الأطراف من أجل الحصول عليها. قبل أيام شهدت كركوك تشكيل تكتل عربي جديد تحت اسم عراقية كركوك استعدادا للانتخابات المقبلة في المحافظة. الجهات الكردية تقوم من جانبها بجمع تواقيع مواطنين على أمل التمكن من إثبات أن المدينة ذات أغلبية كردية وبالتالي يجب ضمها إلى إقليم كردستان. طارق جوهر المستشار الإعلامي لرئيس برلمان كردستان أكد في حديث مع إذاعة العراق الحر بأن منظمات مجتمع مدني هي التي تقوم بجمع التواقيع وألا دخل لسلطات الإقليم بها. في هذه الأثناء تتهيأ الأمم المتحدة للإعلان عن تقريرها الخاص بالمناطق المتنازع عليها، وقام مسؤولون في المنظمة الدولية خلال هذا الأسبوع بإطلاع رئيس الوزراء نور المالكي والرئيس جلال طلباني وقادة عراقيين آخرين على فحوى التقرير. رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني التقى أيضا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان ديمستورا وبحث معه مقترحاته. وكان ديمستورا قد قدم القسم الأول من تقريره في شهر شباط من عام 2008، غير أن التقرير أثار استياء مسؤولي الإقليم ومن المفترض أن يقدم القسم الثاني في الأيام القليلة المقبلة. طارق جوهر مستشار رئيس برلمان كردستان قال إنه سيتم الإعلان رسميا وإعلاميا عن تقرير ديمستورا الجديد ويقع في 500 صفحة في 22 من هذا الشهر في معرض حديثه عن اللقاء الذي تم بين بارزاني وديمستورا.
الاجتماع كان اجتماع حضره رئيس البرلمان وأيضا وزراء معنيين بهذا الملف وكذلك مسؤولين معنيين في إقليم كردستان، وتم التطرق إلى تقرير الثاني المعد من قبل بعثة الأمم المتحدة وبرئاسة ديمستورا. من هذا التقرير لحد الآن لم تكشف النقاب عن تفاصيلها، من المتوقع أن تعلن عن تفاصيل التقرير خلال الأيام القادمة بالتحديد في 22 نيسان من هذا الشهر، وبعد ذلك سيتم دراسة هذا التقرير من قبل القيادة السياسية في إقليم كردستان، وبعد ذلك ستكون هناك الرد الرسمي لحكومة إقليم كردستان حول ما جاء في مضمون تقرير سيد دمستور حول تطبيع الأوضاع وكيفية معالجة المشاكل الموجودة في مناطق متنازع عليها.
صحيفة واشنطن بوست أشارت إلى أن رئيس الوزراء نور المالكي وقادة آخرين طالما اتهموا الأكراد بالسعي إلى فرض سلطتهم في مناطق تابعة لحكومة بغداد ومنها كركوك، وهي مناطق تغطيها المادة 140 من الدستور العراقي التي تفترض حلا يقوم على 3 مراحل، أولاها التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، ثم إجراء استفتاء. إذاعة العراق الحر سألت مستشار برلمان كردستان طارق جوهر عن أي المسارين يناسبان حكومة الإقليم بشكل أكبر، مسار المادة 140 أم جهود الأمم المتحدة، فقال إن الأولوية ستكون للمادة 140، غير أنه أوضح أن جهود الأمم المتحدة تسير في الاتجاه نفسه.
أتصور بأن المسار الأساسي هو مسار تطبيق المادة 140 وما جاء في هذه المادة، وأيضا جهود الأمم المتحدة ليس جهودا خارج نطاق المادة 140، وهذا ما أكده أكثر من مرة مسؤولين في الأمم المتحدة بأنهم يعملون ضمن إطار هذه المادة الدستورية، وهناك أكثر من مصدر مطلع أكدوا التزامهم بتطبيق المادة 140، ولكن التفسير لبنود المادة 140 من قبل الأطراف المعنية أعتقد بأن هذه المشكلة سوف تجب لها حل إن شاء الله عن طريق اقتراحات تقدم من قبل الأمم المتحدة لكي تلعب دور وسيط وتشاوري لتقريب وجهات النظر بين الأطراف، خاصة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.
غير أن المسؤول في إقليم كردستان أكد أيضا ضرورة أن تكون جميع المقترحات الجديدة بشأن مدينة كركوك في إطار المادة 140 من الدستور، إذ قال
موضوع كركوك ستكون موضوع جوهري وأساسي في تقرير السيد دمستور وكيفية معالجة الموضوع والتعامل معها. أعتقد بأنه ستكون هناك التأكيد على يجب أن تكون جميع الخيارات أو الحلول الموجودة ضمن إطار المادة 140، وأيضا ما جاء في هذه المادة الذي وضع خارطة الطريق لكيفية تطبيع الأوضاع وحل المشاكل في كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها. لحد الآن بصراحة لا توجد تفاصيل حول تقرير سيد دمستور، ولكن أتصور بين التقرير تقرير شامل وتقرير كبير تتضمن أكثر من 500 صفحة. خلال الأسبوع أو أقل من أسبوع سيتم الكشف عن محتوى هذا التقرير وتقدم بشكل رسمي وتعلن عبر وسائل الإعلام.
هذا ونقلت صحيفة واشنطن بوست في تقريرها عن مصادر مطلعة لم تسمها بأن من المتوقع أن تقدم الأمم المتحدة مقترحا يقضي بتشكيل إدارة مشتركة بين حكومتي بغداد وأربيل لمدينة كركوك، بينما ستقترح ضم بعض المناطق الأخرى المتنازع عليها إلى أراضي الإقليم، غير أن مدينة كركوك ليست غير واحدة من محاور الخلاف بين أربيل وبغداد، وهذه الخلافات عديدة، منها أولا مجمل المناطق المتنازع عليها، ثم قضية العقود النفطية وطريقة توزيع العوائد النفطية والثروات، ومنها خلاف ظهر أخيرا حول من سيمول الانتخابات المقبلة في محافظات الإقليم 3، بغداد أم أربيل. مستشار رئيس برلمان إقليم كردستان طارق جوهر شرح بالقول إن للإقليم ميزانيته الخاصة، غير أن مسؤولية تمويل الانتخابات تقع على عاتق حكومة بغداد كما حدث مع باقي محافظات العراق.
صحيح للإقليم ميزانيته الخاصة، والمحافظات العراقية ميزانيتها الخاصة، كل المحافظات لديها ميزانية، ولكن الفوضل المستقلة في العراق الانتخابات ميزانيتها تدخل ضمن سلطات الميزانية الاتحادية أو الميزانية السيادية كما تسمى. وفد المفوضين العليا المستقل الانتخابات أكدوا بأنهم أيضا يتفقون مع التوجه بأن ميزانية المفوضين العليا المستقلة على عاتق الحكومة العراقية أو الاتحادية بضرورة توفير ميزانية الانتخابات في إقليم كردستان كما قامت بتوفير الميزانية لانتخاب مجالس المحافظات الأخيرة في باقي المناطق. لذلك أعتقد بأن استحقاق قانوني ودستوري طالب بها حكومة إقليم كردستان، وهذه المشكلة ما زالت قائمة، وهناك مفاوضات جارية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية
على أي حال، نقاط الخلاف بين بغداد وأربيل عديدة، غير أن المسؤولين يؤكدون بأن جهودا تبذل في اتجاه التوصل إلى حلول عسى أن تخفف من حدة التصريحات المتبادلة ومن حدة الخلافات، كي يرسو العراق في النهاية على بر من الأمان. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. يتوالى تشكيل مجالس المحافظات واختيار محافظيها تباعا بعد أكثر من شهرين ونصف الشهر على الانتخابات المحلية في 31 من كانون الثاني الماضي.
اليوم يتم تأدية القسم بالنسبة للمحافظ والنواب. يوم أمس تم انتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبه ومنصب محافظ إرسال ونائبه، وهذا الانتخاب جاء بعد سلسلة حوارات أجريت بين الكتل الفائزة واعتمد مبدأ الاستحقاق الانتخابي والمشاركة، المشاركة وتوحيد البرامج الانتخابية في برنامج واحد يخدم المحافظة وينهض بملفاتها العمرانية والخدمية والأمنية.
كان هذا محافظ ميسان الجديد محمد الشياع السوداني متحدثا بمناسبة توليه مهام منصبه، وما قاله السوداني يصح على محافظة البصرة، كما أكد نائب رئيس مجلسها أحمد السليطي لإذاعة العراق الحر.
نحن نعتقد من خلال تشكيلة الحكومة المحلية الآن موجودة ومن خلال التنوع الذي حصل في هذه الحكومة، نحن نعتقد أن هذه الحكومة ستكون قوية وسوف تقدم ما يمكن تقديمه للناس. هذا المجلس كل واحد منهم يمثل جميع مواطني البصرة، وبالتالي بحسب القسم الذي أدى به عليه أن يحافظ على جميع المواطنين البصريين دون استثناء.
محافظ نينوى الجديد أسيل عبد العزيز النجافي هو الآخر أعاد التشديد على وعوده الانتخابية لأهل المحافظة.
نحن واثقون بأن محافظة نينوى ستلقى دعم إخواننا في جميع أنحاء العراق على المستويين السياسي والخدمي. إننا نؤكد بأن معالجة البطالة والوضع الاقتصادي المتردي وضعف الخدمات والانطلاق إلى تنمية شاملة للمحافظة لا بد أن تبدأ من باب مكافحة الفساد المستشري في بلدنا، وسيكون لهذا الملف العناية القصوى مع تفعيل دور جميع الأجهزة والنظم الرقابي.
في غضون ذلك أصدر مجلس رئاسة الجمهورية مرسومه الجمهوري المرقم 41 بتعيين النجيفي محافظا لنينوى على أن ينفذ المرسوم من تاريخ صدوره، ثم أعقبه بمرسوم آخر بتعيين محافظ بغداد. اجتماعات مجالس المحافظات المنتخبة ومراسم أداء القسم ليباشر المحافظون الجدد أعمالهم من جهة، وإصدار مراسيم جمهورية بتعيين المحافظين من الجهة الأخرى تدفعنا إلى هذا التساؤل: أي الجهتين مسؤولة عن اختيار المحافظ؟ إذاعة العراق الحر حملت هذا التساؤل وطرحته على الخبير القانوني طارق حرب، الذي أوضح أن المرسوم الذي يصدر عن الرئاسة بتعيين المحافظ يعتبر من السلطات التشريفية لرئيس الجمهورية.
يتم اختيار المحافظ وتعيينه من قبل مجلس المحافظة، لكن قانون المحافظات لم يكتف بهذا الإجراء، اشترط صدور مرسوم جمهوري. قانون قال يجب صدور المرسوم الجمهوري خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب مجلس المحافظة للمحافظ، وهذا ما حصل بالنسبة لمحافظ بغداد ومحافظ نينوى.
إذن يجتمع أعضاء مجلس المحافظة المنتخبون ويتفقون على من يؤول له منصب المحافظ، ثم يأتي مرسوم بتعيينه من رئاسة الجمهورية كعملية شكلية. ولكن ما هي المعايير التي يعتمدها أعضاء مجلس المحافظة في اختيار المحافظ؟ هل يتعين أن يكون واحدا منهم؟ هل يشترط أن يكون من أكبر القوائم الفائزة؟ هل يمكن أن يكون محافظ تسوية؟ بل هل يمكن أيضا الاتيان بمحافظ من خارج المجلس؟ الخبير القانوني طارق حرب أحالنا في معرض إجابته على هذه التساؤلات إلى القانون، كما هو متوقع من رجل قانون.
قانون المحافظات حسم الأمر، قال أنه يجوز أن ينتخب المحافظ من داخل مجلس المحافظة أي من القوائم الفائزة، ومن خارج مجلس المحافظة أي قد يكون رشح ولم يفز أو لم يرشح أصلا إطلاق الانتخابات. ترك هذا الأمر أوجد فسحة معينة لاعتماد معيار الكفاءة. يعني تغيير بالنظام القانوني العراقي كما يقال. لم يشترط بالمحافظ أن يكون من كتلة معينة أو من مجلس المحافظة، وإنما يجوز من خارجه ومن شخص قد يكون لا ينتسب لأي كتلة. لم يشترط به سوى النقطة الخامة المقرر الكل أو مجلس محافظة باستثناء شرط الشهادة الجامعية.
لفت الخبير القانوني طارق حرب إلى أن انتخابات مجالس المحافظات كانت عملية غربلة أسفرت عن تغيير جميع المحافظين باستثناء محافظ واحد هو لطيف حمد الطرفة.
والطرفة المحافظ الوحيد الذي احتفظ بمنصبه واستمر محافظا، ولكنه عيد انتخابه كعضو لمجلس المحافظة. حصلت إشكالات هنالك أن الطرفة كان داخل في ائتلاف دولة القانون، ولكنه لم يكن من حزب الدعوة. وبما أن الأغلبية قد استجابت لهذا الأمر، لذلك تولى مجلس محافظة واسط انتخاب الطرفة.
بصرف النظر عن موازين القوى في مجالس المحافظات المنتخبة، فإن محافظين جدد تولوا مسؤولية محافظات كبيرة مثل بغداد والبصرة ونينوى، وما زال المواطنون ينتظرون اختيار المحافظ في محافظات مهمة أخرى مثل الأنبار وديالة على سبيل المثال للحصر. مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
من فارقتك ديني يوم ما ضيقت النوم، من فارقتك ديني يوم ما ضيقت النوم، بكي عشر أيام صارت ألف يوم، بكي عشر أيام شو صار ألف يوم. عشرة أيام صار الألف يوم إن عشرة أيام صار الألف يوم.
مستمعين الكرام، في تطور لافت في قضية خلية حزب الله التي تم الكشف عنها مؤخرا في مصر، اتهمت السلطات المصرية حكومات وأطرافا إقليمية بالضلوع في مؤامرة تستهدف النظام السياسي المصري. المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي قال إن القاهرة لن تقبل بمحاولات التسوية لملف خلية حزب الله. أحمد رجب تابع التطورات في تقريره من القاهرة.
رفضت القاهرة أي محاولات لتسوية قضية تنظيم حزب الله السري في مصر، وشهدت القضية تداعيات هي الأخطر منذ الإعلان عن كشف التنظيم. فقد أعلنت الخارجية المصرية على لسان متحدثها الرسمي السفير حسام زكي أن القاهرة لن تقبل أي محاولات للتسوية حول خلية حزب الله في مصر، ويبدو أن التحقيقات التي تجريها حاليا نيابة من الدولة العليا المصرية قد أثبتت أن المتهمين كانوا ينوون القيام بعمليات تخريبية ضد السفن العابرة لقناة السويس، غير أن محامي المتهمين منتصر الزيات قال للصحفيين إن هذه الأعمال تم العدول عنها طواعية من قبل المتهمين، لذا يجب ألا تتم مؤاخذتهم عليها قانونا.
الأعمال المادية التي قام بها في إطار الرصد لأفواج سياحية إسرائيلية ورصد البواخر التي تمر في قناة السويس، أعمال مادية، أعمال تحضيرية تم العدول عنها عدولا اختياريا، لذلك فهي في نظر القانون هي والعدم سواء، لا يحاسب عليها المتهم.
وفي تطور يعتبره المراقبون خطيرا، ألقت السلطات المصرية الكرة في الملعب الإيراني والسوري والقطري، فقد اتهمت السبت صراحة ضلوع سوريا وقطر وإيران وجماعة الإخوان المسلمين المحظور نشاطها في مصر، إضافة إلى حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني. اتهمت السلطات المصرية هذه القوى بالضلوع في مؤامرة استهدفت مصر ونظامها السياسي وجرى التخطيط لها قبل الحرب على غزة بنحو عامين كاملين. كما ذكر مصدر أمني مصري أن خلية حزب الله تلقت تمويلا ضخما للإنفاق على مخططها، وتولت قيادة الحزب تحويل هذه الأموال إلى مجموعة حسابات في بنوك بثلاث محافظات مصرية هي الأسكندرية ومرسى مطروح وأسيوط. واللافت للانتباه أن مطالبة أمين حزب الله حسن نصر الله في إحدى خطاباته المصريين بالخروج على نظامهم السياسي أثارت رد فعل غاضب في مصر. كان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قد عبر عنه من قبل بقوله:
هو فعلا إعلان بالحرب على مصر من بعض الفضائيات وبعض الدول وبعض الأفراد. الشعب المصري يرفض هذا الإعلان وسوف يتصدى له. قالوا يا شعب مصر انزل للفوضى في الشارع المصري، يريدون الفوضى في مصر مثلما خلقوها في بلادهم.
وجديد الاتهامات المصرية لست دول ومنظمات إقليمية أنهم استخدموا في مخططهم الذي جرى الإعلان عنه رسميا في القاهرة قناة الجزيرة القطرية لإشاعة الفوضى في الشارع المصري وإحداث قلاقل وتظاهرات يتم استخدامها للتغطية على عدة عمليات عسكرية تستهدف السائحين والقطاعات الاقتصادية المصرية. ويبدو أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من التصعيد في هذا الملف إذا أعلنت السلطات المصرية عن مفاجآت أكثر خطورة سيتم الكشف عنها في الأيام المقبلة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعين الكرام، فشل مجلس النواب في إقرار قانون النفط والغاز لحد الآن، وهذا يلقي بظلاله على سعي الحكومة في تطوير الصناعة النفطية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتلقي الخلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان حول الحقوق القانونية للإقليم تلقي بظلالها على الصناعة النفطية وبالتالي على موارد البلاد. ليث أحمد طرح هذا الموضوع على عدد من المسؤولين في القطاع النفطي، نتابعها في هذا التقرير.
تسعى الحكومة لجذب الشركات الأجنبية للاستثمار في العراق لغرض إعمار البنى التحتية المتهالكة والاستفادة من خبرات تلك الشركات وما تمتلكه من تكنولوجيا حديثة، سيما في المجال النفط الذي يعد المصدر الأساسي لمدخولات العراق، إلا أن قانونا ينظم عمل تلك الشركات ما زال غير مشرع بالرغم من إقراره من قبل مجلس الوزراء منذ أكثر من عامين، وبقيت ملفات مسودة قانون النفط والغاز تراوح بين أروقة مجلس النواب دون أن يطرح للقراءة بسبب تداعيات سياسية وخلافات حول بعض بنوده. ويشير كبير مستشاري رئيس الوزراء الدكتور ثامر الغضبان إلى أن تشريع هذا القانون يعد نقطة هامة لتحفيز الاستثمار في العراق.
إصلاح البيئة القانونية من النقاط المهمة لتحفيز الاستثمار في داخل العراق بكامل أجزائه، سواء كان في المحافظات 15 أو في داخل منطقة إقليم كردستان للعراق، ولا أعتقد أن هنالك صعوبة عندما تتوفر الإرادة السياسية لدى الجانبين.
يذكر أن وزارة النفط قد أبرمت عقود مع شركات نفطية أجنبية لتطوير عدد من الحقول. ويوضح وكيل وزارة النفط أحمد الشماع أن تشريع قانون للنفط والغاز يعد ممانة للشركات الأجنبية وليس لوزارة النفط.
قانون النفط والغاز هو مهم للشركات التي تريد أن تستثمر في العراق، يعطيها ضمانة لأن استثمارها محكوم بقوانين بلد لن تتغير بتغير حكومة أو بتغير برلمان. هذا هو الهدف الرئيسي، ترى هو ضمانة للمستثمر وليس للوزارة. الوزارة تستطيع في أي وقت أن تعمل وتوقع عقود وتنفذ. المطلوب القانون هو يعطي ضمانة للمستثمرين، لأن هاي عقود طويلة الأمد ويخافون أن يطرأ أي طارئ في العراق كما يحدث أن تأميم أو تغيير أو إلغاء أو ما شاء. هذا تخوف.
وزير النفط حسين الشهرستاني دعا وخلال تصريح خاص بإذاعة العراق الحر إلى أن تتباحث الكتل النيابية المختلفة لإيجاد الحلول للخلافات العالقة حول مسودة قانون النفط والغاز.
هناك الحقيقة ملاحظات من عدد من الأطراف على مسودة قانون النفط والغاز حاليا، والأمور يجب أن تناقش من خلال نواب هذه الكتل في مجلس النواب ويبينون وجهة نظرهم، وأي تعديلات على القانون هم يقترحوها. بطبيعة الحال وزارة النفط ستنفذ القانون عندما يشرع.
الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان كانت من بين أبرز الخلافات التي حالت دون مناقشة مسودة قانون النفط والغاز، سيما حول آلية التعاقد والصلاحيات والواردات النفطية. نائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب عبد الهادي حساني أكد أنه سيطرح مقترح لغرض إيجاد تسوية للخلافات.
قانون النفط والغاز حقيقة قد وقع عليه 58 نائب لقراءة هذا القانون حتى يطلع عليه الجميع، ويراد أن يفعل بأقرب وقت ممكن في هذا الدور التشريعي لما له أهمية كبرى في تنظيم العلاقة ما بين العراق وشركات أجنبية أو ما بين شركات وطنية، والتي يجب أن تكون مقدمة هي شركة النفط الوطنية العراقية مقدمة، ويجب أن تشرع لها قانون القوارض المالية أيضا يجب أن تكون حاضرة حتى يصار إلى إيجاد قوانين ثلاثة للنهوض الواقع الاستثمار في قطاع النفط والغاز.
بخصوص الخلافات التي شابت هذا القانون، يعني هل تم التوصل إلى توافقات بشأنها؟
هناك حوارات كثيرة، وسوف نبادر بشكل خاص كبرلمانيين، وأنا عندي مقترح أسميه فني دستوري سياسي لإقليم كردستان وكذلك إلى الشركات التي وقعت عقود مع إقليم كردستان. عسى والله يمكننا من هذا الشيء بالأرقام، نقول لهم هذا لكم هذا ما هذا هذا مو لكم، وهناك الربح الأكثر والأفضل عندما نتوافق على حل أمثل، وعندما نختلف جميعنا نخسر. فذلك هذا هذه المبادرة يجب أن تفعل إن شاء الله بقريب العام. إحنا ننظر الأمور منظار مالي اقتصادي فني وليس منظار سياسي وبعيد عن واقع تعظيم الإيرادات.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم ثانية أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. ما زال مرض العوز المناعي أو الإيدز في العراق كما هو الحال في بلدان شرق أوسطية أخرى ينظر إليه بوصفه تهديدا للمنظومة الأخلاقية والاجتماعية أكثر مما هو تهديد صحي، وكثيرا ما يقترن بكونه رمزا للانحلال والتفسخ الأخلاقي، وانتشاره في المجتمع يدل على أن ذلك المجتمع قد فقد حصانته الأخلاقية. بالتأكيد ليست هذه كل الحقيقة، فالإيدز مرض مثل غيره من الأمراض تتعدد عوامل انتقاله والإصابة به، ويعد الإبلاغ المبكر عنه أفضل إجراء للشفاء والوقاية. في تكريت القصة لا تختلف عن غيرها من مدن العراق.
الطابع العشائري الذي يسود عموم محافظة صلاح الدين أثر سلبا على عمل بعض المؤسسات المختلفة في المحافظة، ومنها دائرة الصحة صلاح الدين التي وبالرغم من قيامها بحملات توعية مستمرة عن الأمراض الخطيرة والانتقالية ومنها مرض الإيدز، لم تخفي تحرج أغلب الأسر في هذه المحافظة عن الإبلاغ عن أي حالة اشتباه بمرض الإيدز الذي سجلت وقبل أكثر من شهرين إحدى حالات الاشتباه به في قضاء بلد. الدكتور أحلام موهبي مسؤولة قسم العوز المناعي في دائرة صحة صلاح الدين:
والله هي اعتيادي، يعني هي المرض محرج، يعني لأنه سبب الإصابة أحيانا يكون سبب لا أخلاقي، هو يعني مو شرط أنه يكون هذا، بس هي الفكرة المأخوذة عن مرض الإيدز أنه إلى علاقة يعني العلاقات الجنسية الغير مشروعة بالعلاقات الغير شرعية، فاعتيادي أكو تحرج من هالموضوع، أكو تحرج. إحنا هدفنا، إحنا يعني اللي نقدر عليه نسوي التوعية، نعطي برامج نفهمهم، يعني نصحح الفكرة الخاطئة، يعني نقول لهم احنا هي ترى المرض ينتقل عن طريق الدم، عن طريق مثلا يعني شخص متبرع مصاب الى شخص متبرع غير متبرع اليه غير مصاب.
هل هناك يعني مثلا مضاد حيوي وصلكم يعني من مناشئ عالميه للحيوي لمعالجه هذا المرض؟
ماكو، لا حتى لقاح يوقف للمرض، يعني يوقي من هذا المرض ما.
الاجهزه اليوم تشخيص هذا المرض هي جيدة في المحافظة يعني؟
موجودة، هو جهاز الألايزا معترف به دوليا، وهذا موجود عندنا بقسم الصحة العامة، وإحنا هسه يعني تقريبا متزوجين دا نسوي لهم فحص مال العوز المناعي عن طريق الألايزا.
دائرة الصحة صلاح الدين أقامت العديد من حملات التوعية الصحية عن مرض الإيدز، كان آخرها بين طلبة المدارس والمعاهد والكليات بغية إيضاح الصورة عن كيفية انتقاله والوقاية من هذا المرض وعدم التخوف من الإبلاغ عن أي حالة اشتباه قد تحدث مستقبلا. المعاون الطبي في صحة صلاح الدين نهى حميد:
أنا من السنين رحنا مدارس يعني توعية كان للطالبات وللطلاب، فما هو يعني أثر، يعني بس عن طريق العفو، عن طريق الأبر يأثر، عن طريق الحلاقة الشفرة هذا يأثرهم. فإحنا افترينا المحافظة، رحنا العفو التربية، فلقينا محاضرات وكلهم كانوا فاهمين واعين.
بعض الأهالي في تكريت طالبوا الجهات المسؤولة في دائرة صحة صلاح الدين بالضرورة تكثيف حملاتها الإعلانية والدعائية لنشر التوعية الصحية حول الأمراض الخطيرة والفتاكة وكيفية معرفة حالات الاشتباه بها أو الوقاية منها كمرض الإيدز.
والله بالنسبة لنا يعني كمنطقة عشائرية بصلاح الدين ما نخاف من هيك أمور، لكن يعني أكو نسبة قليلة من الخوف، والرد تكون حملات إعلامية مثلا أنه هذا المرض خطير ويبلغونا مثلا بأي حالة تصير أدنى هنا بالمنطقة.
يبدو أن الأعراف والتقاليد الاجتماعية التي تسود في المناطق القبلية كصلاح الدين تحتاج إلى وقت غير قليل كي تتقبل فكرة الثقافة الصحية وغيرها من الثقافات الأخرى التي تخدم مؤسساتها وتضمن نجاح عملها بحسب المراقبين. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
سيداتي سادتي، تتغير العادات بتغير الأجيال، وقديما قيل ربوا أبناءكم لزمان غير زمانكم، فالمتغيرات تلاحق الحياة، وجيل الشباب هو الأكثر تأقلما وانجذابا لكل جديد. طبعا هذا لا يروق للآباء من الجيل السابق الذين يحيرون بين ميول أبنائهم ودور المدرسة والبيت في تربية الجيل الجديد. أسئلة مهمة يثيرها تقرير مصطفى عبد الواحد من كربلاء.
من وقت لآخر تختلف سبل التربية التي ينتهجها الآباء بهدف وضع أبنائهم على الطريق الذي يعتقدون بصحته وتلقينهم بالقيم الاجتماعية والدينية التي يؤمنون بها. وقد اتسمت التربية عند الكثير من الآباء والأجداد قبل عشرات السنين بالحزم والشدة وإظهار، ولكن هذه الظاهرة فيها استثناءات، حيث كان البعض من الآباء يحرصون أيضا على إظهار الحب تجاه أبنائهم كما يشير أبو سعود.
الوالد يعني تربيته خلينا نقول كانت دينية، متربي على والده وحسب ما بربي الأكبر والأكبر والأكبر، خلينا نقول باحترام، فكنا محترمين، والدنا ما كان يغلط علينا، ما كان عنده أسلوب الضرب والبسط حسب ذاك الوقت، بس مثلا جيراننا لا، كانوا يعني والدهم غير شكل، الجيران الثانيين غير شكل.
مع كل جيل تظهر موضة خاصة بالملابس وقصة الشعر وحتى بطريقة المشي والضحك والكلام في أغلب الأحيان، فكيف تعامل الآباء قبل عشرات السنين مع هذه المسألة؟
احنا بوقتنا انتشرت شغلة الخنافس، تجتنا من أوروبا ومن أمريكا، والتشارلز البنطلون العريض والشعر الطويل، فكانوا يعني ما يقبلون علينا، لأن هاي مو من تربيتنا ولا من مجتمعنا ولا من الأصول اللي احنا عايشين بها، فكانوا يحترمونا، شوف جدك ايش لابس، شوف أبوك ايش لابس، شعر أبوك شلون، حتى بالقهوة من كانوا يريدون يقعدونا بالقهوة عيب، قهوة للرجال الكبير، احنا كشباب عيب علينا نقعد بالقهوة، فعلينا ندرس نكمل دراستنا، مجتمعنا نساعد اخوتنا نساعد المجتمع نشتغل نعمل.
اليوم حدثت وتحدث تحولات كبيرة في المجتمع، وهناك تحديات كبيرة بدأت تسرق الأبناء من أنظار الآباء، وأمام هذه التحديات يعتقد كثير من أرباب الأسر أنهم غير قادرين على التأثير بشكل مرض على سلوك أبنائهم، هذا فضلا عن أن البعض يتهم المدرسة المعنية أيضا بالتربية بأنها بدت متخلفة في أساليبها التربوية أمام غزو ثقافي يأتينا عبر الكثير من الوسائل المغرية بالنسبة لجيل الأبناء، ما يذهب أشرف شاكر.
أعتبر المدرسة في شيء مهم، ولكن المدرسة هي بحد ذاتها ما واكبت التطور اللي يصير بالعصر. يعني إحنا خصوصا بعد السقوط مثلا انفتحنا على العالم من خلال الستلايت اللي كنا ما نعرفه، يعني انفتحنا على طرق جديدة بالتربية والتعليم حتى على الحياة وتعقيدها، هذا الشيء قبل كان ما موجود، لذلك كانت المدرسة كافية علينا. هسه هي المدارس ثابتة في جدول عمل وفي طريقة للتدريس غير مواكبة لما هو موجود بالعصر، فلذلك صار هذا الفجوة بين الاثنين.
المواطنة لمياء عبد الأمير تؤكد هي الأخرى أن هناك من الوسائل اليوم ما يؤثر في سلوك الأبناء بعيدا عن تأثير الآباء.
الأشياء اللي يعاني من عندها الآباء هي الموبايل والحاسوب والتلفزيون، هاي أشياء بدون مراقبة، يعني ظهور بعض الأشياء اللي تؤدي إلى تغيير أسلوب الطفل أو الشاب، وخصوصا في عمر الثالث متوسط.
مواطنون آخرون ممن يهتمون بشكل جدي بمسألة تربية الأبناء ويقلقون على مستقبلهم بدأوا يضجون بالشكوى من صعوبة إيصال أفكارهم ومبادئهم التي يؤمنون بها إلى أبنائهم الذين بدوا أكثر تأثرا بقيم تأتيهم عبر التلفزيون والموبايل والأنترنت.
هذا الوقت صعب تربية الأطفال، صعوبتها تجي من ناحية استخدام، يعني شلون نعلم أبنائنا كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة، يعني احنا نعرف بكل الادوات بكل الالات اكو شيء ممكن تستخدمه الفائدة البشر واكو شيء ثاني ممكن لا تستخدمه في شيء عكس، فأنا أشوف أكو صعوبة بس الصعوبة نقدر لها حل أكيد.
بعض الآباء ممن التقيناهم في سياق هذا التقرير أكدوا حاجة المجتمع اليوم إلى أن يكون للمدرسة دور أكبر وحضور فاعل في مجال التربية من خلال تطوير أساليبها التربوية، وسجل بعضهم ملاحظات هامة على علاقة الطالب بالمعلم هذه الأيام، حيث صار من الطبيعي رؤية الطالب يدخن إلى جانب معلمه أو أن الأخير يطلب من الأول أن ينقل له هذه النغمة أو تلك الصورة إلى هاتفه النقال من هاتف الطالب. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مد وجزر ما بين رايح جاي راح العمر وانقضى ريش على جاري الماي ياخذ مد وجزر ما بين رايح جاي لا وجه لي لا طير لا ضاق فرحتي لا وجه لي لا طير لا ضاق فرحتي ولا وادي
وين رايح وين والمنادي للعين شلك علي
رافقني طول العمر كل ما يطيب اجوي الحب جريح بالقلوب كل لحظة حسان بي مرافقني طول العمر كل ما يطيب اجوي وتفاهى بي اجروح واضحك واشم واتباه ما بي أجروح واضحك وشمر والبي بي
وين رايح وين والمناذير العين شلك علي شلك علي
وين المحبوب وين
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، هذا الموعد يتكرر كل أسبوع مع فالح الدراجي وحلقة من برنامجه مواويل شعر، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم
مواويل شعر.
مواويل شعر برنامج شعري من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواويل شعر.
حبك غير أشياء بيا بيا أحس لي القمام سيسوي حبك غير أشياء يا الدمى رمشي سكين اللي يحبك حتى تتغير ظروفه ذهب صار التراب بعين اشوفه وخسران بحياته الما يحبك جبت قلبين حتى قدار الغروب
بس تدري جد احبك
ممنوعين قصيدة للشاعر سلام الجنابي.
ممنوعين
أبواب الدول سدوها عنك ليش؟ وليش؟ وليش بس للغير فتحوها؟ لأن اسمك عراقي وأبد ما مرغوب، والتأشيرة لاسمك ما يمنحوها. ما يدرون غلطانين لأن بيك الحضارة اللي ما يعرفوها. اسمك حمورابي وأكد، واسمك أور ومسماري، مسمار الرموز شلون يقروها؟ ويا نخلة من العراق وطولك التاريخ، وهاي اختامهم لازم يمسحوها. اسمك مأذنة وحضرة إمام ودين، وحروفك صلاة وغصب يتلوها. لابد لابد ما يدور الكون والسدوا عليك الباب قصيرة جفوفهم، بابك يدقوها. إذا ضدك زمانك هذا عراقي وإلك كل الجاي، بس يا حيف عن ناس تضدك ما يمنعوها. ما محتاج تأشيرة من البايع جوازة وبايع الغيرة. إيه ما محتاج تأشيرة عراقي، وما تذلك يوم نكبات الزمان ولا دولهم. هاي العالم والأرض والماي من اسم العراقي يريد تأشيرة. العالم والأرض والماي من اسم العراقي يريد تأشيرة.
نحلى نفسنا وباشرنا ومسنا،
عسل والله بوجودك مر شفينه، وبعد من كاس حبك مر شفينه، طولك يلصدتنه مر شفينه، وطيب كل مرض علتك فيه. قلب دار خلهن مرة خلهن، غوله وقال خلهن مرة خلهن، مرة يصير خلهن مرة خلهن، مرة يصير لي ومرة عليه. ورق بربين شفتك شنه شفتك، ترفو منا شفتك شنه شفتك، حبيبي من حضنتك شنه شفتك، شفتك مدري شنه بين ايديا. حلوب الدرة الغير خلفها، الدنيا وياي هل بين خلفها، ملوك استهلك الباري خلفها، عبيده للولاة اصبحت هي. ولا يوم ولا يوم افتره قلبي ولا ساع على اللي لا خبر منهم، ولا ساع هواهم داش دلالي، ولا ساع مثل لدغ الافاع وفتك بيه. عسى طيب يا طيب الذات، والراح مثال الطيب بالموجود، والراح من شخصك يفوح العطر، والراح ورد واخلاق لك دايم بهيه. نحل نحل جسمي وحتى العظم خاوه، وترك صحبي ولعد الغير خاوه، امس تدي الى العربان خاوه، اصبحت منك تأدى القاطميه. يا صاحب كانت العليا لهن النوائب عن سوابقهم، لهن ما هن بس علي صارا، لهن جرن قبلي بيوت الهاشمية.
وشتش ليلة تروبك بيع العشق للدنيا، وشتش ليلة تروبك ورشد شليل بدروبك أبيع العشق للدنيا ضيمة حنن الشامت علي وتشتمت بي ضيمة 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 وكضيمة حنن الشامت علي وتشتمت بي كثير اجزازت بروحي واقول انهاي حنية كثير اجزازت بروحي واقول انهاي حنية مثلك بالحلم يسمر يجي القداح في يدي مثلك بالحلم يسمر يجي القداح بيدي وعدتك وطبج بحر في بري عري عدتك وطبج بحرقة بحرقة رفي بري عري تسيل الدموع بجفوفك نبع برمان نجدية
انت الوطن يعترف لخالد العامري ذبني على جرفك طفل واذبحني ذبح الطين واغزلني بالهم غزل وطش خرز طشن سنين تبقى انت ذاك الوفي مثل الظول بالعين تبقى انت مثل الوطن تجرح واقول لك زين طولك سنابل هلي وزلفك نخل وفياي وصوتك سوالف نهر تحجي بلسان الماي وحسنك حديث البشر للرايح وللجاي وانا بمحبتك ذبت ذوب ذوب الحزن بالناي وصبر الجرح على الألم صابر وون يهواي ولك صبر الجرح على الألم صابر وون يهواي وانت على شط الفرح تمرد مرد بجلاي لا برد صيفي نفع ولا فاد دف وشتاي شاهية شواط عجب تنسى حنين الماي لا يلكسرت الضلع لا تلعب بدنياي هم أنا مثلك بشر مو من حديد جلاي طعن الخناجر سهل واقدر ألاقي دواي بس اللي طعن الهجر شيدا وقل لي منين تبقى انت مثل الوطن تجرح وقل لك زين نظرتك صفوة نهر وجفونك الجرفين والصدر غبش الدفو رفرفن بيطيرين لا قمر واسهر سهر خدك ولا شمسين من الفرح نام القلب من قتله صرنا اثنين وفزيت لني بحلم ومعلق برمحين رمح الشموع البكت ورمحك يا بعد العين مسموح دوس القلب وتعاونوا يا البين مسموح دوس القلب وتعاونوا يا البين وهاك خذ باجي العمر خل عمري عندك دين تبقى انت مثل الوطن تجرح واقول لك زين بملقاك اشوف الوطن وقاعي وهل الطيبين ألقى اللي حبه وقبل بشفافك معرسين وبعينك ألقى الفرح يا أبو الفرح عيدين لملمني طشني الوقت وين أنت يا سمر وين يلمت نومة نهر بين الجفن والعين ما فززك والنبي ولا قل لك انت منين أنت الوطن يعترف تجرح وقل لك زين تجرح وقل لك زين نص غنائي. يلي جاي تطلب صلح من بعد 7 سنين مات اللي على الهوى وشي رجع الميتين، ما بعد عنده ورد وافرش لك الصوبين ولا بالمدامع دمع وابكي لك وقتين، خايب في الملح احترق ما ينفع التلوين، يا من جبينك سمة وحدر السمة هلالين والعين موجة بحر والحيرة بالجرفين، بس حقف انت الحلو بالعشرة لك وجهين، بعيون اشوفك جنت لكن اكذب العين، بعيون اشوفك جنت لكن اكذب العين، ونقول هذا حلم يتفسر على العكس بعرف المفسرين، شو زاد بيدك حبل صار 3 وانا المارض عندك قبل شي تلعب بحبلين، بوي انا المارض عندك قبل شي تلعب بحبلين، يا من على مذبحك لجلك نحرت سنين وانا بطرق ليمتى وانت بطرق بعدين، رد يا اله التعب خلينا مرتاحين، توني جبرت الضلع وعرفت علتك وين، على صحة انت مضر اكثر من التدخين، كافي نضم الصدق ونجاوب مكذبين ونقول عنك حلو ونقول عنك زين، صح انت كلش حلو بس موش كل الزين، صح انت كلش حلو بس موش كل الزين،
كل الحب لك وحدك ابد ما يشاركك ثاني، ولا تدورني يا عمري جمك انا تلقاني، كل الحب لك وحدك ابد ما يشاركك ثاني، ولا تدورني يا عمري جمك انا تلقاني، ما معقولة تتركني ساكن ما تحركني، يمر بي العمر وابقى، يمر بي العمر وابقى انا مناطر مواعيدا، خلي ايدك على قلبي حبيبي وهذا يكفيني، اذا حسيتك بقربي اقول الله يا عيني، ما معقولة تتركني ساكن ما تحركني،
ما معقولة تتركني ساكن ما تحركني،
يمر بي العمر وابقى، يمر بي العمر وابقى انا مناظر مواعيدا.
احبتي المستمعين لا نقول وداعا انما نقول الى اللقاء، الى اللقاء باذن الله. وبرنامج
مواويل وشعر،
مواويل وشعر برنامج شعري من إعداد وتقديم فالح الدراجي،
شارك في التقديم عشتار التنين.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.